بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم جميعا طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نتمه إن شاء الله فيه أحكام النشوز، ونتحدث عن نشوز الزوج وكذا عن نشوز الزوجة، وماذا يصنع الرجل إذا في حال النشوز، وماذا تصنع المرأة كذلك في هذا الحال. ونفتتح إن شاء الله إن كان في الوقت متسع كتاب الطلاق، فوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل، وإن خافت المرأة من زوجها.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل، وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. قال رحمه الله: فصل. وقلنا مرارا أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الفصل ليميزوا بين، فالفاصل هو الحاجز بين شيئين. فلما فرغ رحمه الله من ما يستحب عند الجماع ذكرك فصلا، وهذا الفصل خصصه رحمه الله في أحكام النشوز، فقال: فصل، وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فإذا المرأة خشيت من زوجها أنه سيطلقها، إما لكبر سنها أو لكون هذه المرأة رأت أن هذا الزوج قد أعرض عنها أو ارتفع عليها، فهي تظن أنه سيطلقها ويستبدل مكانها زوجا آخر. فإذا خشيت من ذلك فلا بأس أن تسترضيه، ويكون هذا الإرضاء بإسقاط بعض حقوقها، يكون هذا الإرضاء بإسقاط بعض حقوقها. فربما تكون المرأة كبيرة ولها أولاد وذرية، فتخشى أن يطلقها الزوج، فإذا طلقها ليس لها أحد يعولها، فتقول لزوجها: أتنازل عن حقي في المبيت وأبقى عند أولادي، ولكن أكون في عصمتك وأنت زوجي، فيكون لها النفقة وكذا السكنة، وتبقى هي مع أبنائها وتعطيه اليوم الآخر لضرتها، فبذلك هي تحقق مطلوبه فيما يريد من النساء، وأيضا هي أيضا تحقق مطلوبها في بقائها مع زوجها وعلى عصمته وفي عصمته. ذلك أن بقاء المرأة مع الزوج خير لها، فإذا كبر سنها ربما لا يكون لها في الغالب فرصة في النكاح مرة أخرى، وكذلك تجد زوجا ينفق عليها ويقوم بأمر المسكن ونحو ذلك. فقال الله جل وعلا: يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فهو أفضل للرجل وأفضل أيضا للمرأة. قال: بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقال باتفاق المفسرين أن قصة سودة هي سبب نزول هذه الآية، فإنها وهبت يومها رضي الله عنها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، فلما خشت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة، فكان لعائشة رضي الله عنها يومان: يوم الذي هو لها، ويوم سودة رضي الله عنها. وعليه إذا كان هذا على وجه الصلح لا يجوز للمرأة أن ترجع عنه. مر معنا أن المرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها يصح أو لا يصح؟ يصح تتنازع عن حق النفقة، تتنازع عن المبيت، تتنازع عن القسم، ولها ماذا؟ الرجوع. لماذا لها الرجوع؟ لأن هذه الهبات لم تقبض، ما قبض من الأيام السابقة ليس لها حق المطالبة به، لكن ما بقي من الأيام فإن لها أن تعود فيه وأن تطالب بحقها. ولذلك ربما شيخ إسماعيل تغريك امرأة بالنكاح وتقول لك يعني أسقط جميع الحقوق، فإذا حصل النكاح تطالب ماذا؟ بجميع الحقوق، وتقول لك بأن هذه الحقوق لا لها حق الرجوع. فلها حق الرجوع، لكن إذا كانت هذه على وجه المصالحة والصلح فإن الصلح لازم، فإن الصلح ماذا؟ لازم، ولا يحق لها الرجوع. قال رحمه الله: وإن خاف الرجل نشوز امرأته، التي تكون ناشزا هي المرأة، وخوف النشوز يكون ببدو أماراته، يكون ببدو ماذا؟ الأمارات. قال: وإن خاف الرجل نشوز امرأته، وهذا النشوز هو الارتفاع، الأصل مع النشوز معناه الارتفاع، فإما أن تمتنع من إجابته للفراش، أو أنها تجيبه وهي كارهة متبرمة لهذا الفعل، أو أنها تخرج من بيته بغير إذنه، ونحو ذلك مما يحصل فيه ارتفاع المرأة على زوجها. فإذا بدت أمارات ارتفاعها عليه وخشي هذا الرجل أن هذه المرأة وظن أنها قد ارتفعت، فإنه يبدأ بالدفع بالأيسر، لأنه إذا أمكن الدفع، إن قاعدة الدفع أنه يكون بالأيسر ثم يصار إلى ماذا؟ الأشد. وهذه من قواعد دفع الضرر، فالقاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والضرر يزال بالأيسر إن أمكن، فإن لم يمكن استعمل ما هو أشد، كالصائل مثلا الذي يصول عليك، تدفعه أولا بما لا يتلف نفسه ترده، فإن لم يندفع إلا بالقتل إذا صال على أهلك أو على مالك جاز لك أن تقتله، لكن لا تبادره بالقتل. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا اعتدى أحد على أهلك أو على مالك ليس لك أن تبدأ مباشرة بالاعتداء على نفسه، بل إن هذا يكون ماذا؟ يكون آخر ما يدفع به، إن أمكن دفعه بالأيسر كان ذلك. والمرأة إذا نشزتها ضرر فيدفع الضرر ماذا؟ بالأيسر، فأول ما يدفع بها الضرر هو الوعظ. قال رحمه الله: وإن خاف.
قال المصنف رحمه الله: وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها.
هذا الأول، وعظها.
فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع.
هذا هو الثاني، الأول هو الوعظ، يذكرها بالله جل وعلا ما له عليها من حق، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا دعاها الرجل فراشه فأبت أنها تبيت والملائكة تلعنها حتى تصبح، ويذكرها أنها إذا بات زوجها غضبان عليها من ذلك أن الذي في السماء يكون غضبان عليها، وهكذا علها أن ترعوي. فإن لم ينفع هذا الوعظ بهذه المرأة فإنه يأتي للأمر الآخر وهو ماذا؟ الهجر. قال رحمه الله: هجرها في المضجع، واهجروهن في المضاجع. قالوا: يهجرها، هذا اختلف العلماء في الهجر، هل يكون في البيت؟ هذا الذي عليه كثير من الفقهاء، وقالوا يهجرها في المضجع، أي يكون هذا فقط في الفراش لكنه في ذات البيت ويوليها ظهره، بل إن من أهل العلم يقول يكون معها في نفس الحجرة يوليها ظهره، فهذا مؤلم لها يحصل به الألم النفسي لهذه المرأة. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه في هجر النساء في غير البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر نساءه ولما هجرهن شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم في خارج البيت. ولذلك الصواب أن الهجر يرجع فيه الأصلح، ربما يكون الرجل لو هجر امرأته في البيت هذا هو الأصل، وربما يكون هجره خارج البيت أنفع وأصلح بشأنها فيجوز أن يكون خارج البيت كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الهجر إن لم ينفع إن الرجل هجرها في الفراش فأصبح إذا جاء وقت النوم يجد المرأة تجهز له فراشه في الحجرة الأخرى، يعني أصبح الهاجر هو المهجور، هو المهجور، فما نفع الهجر، فما نفع الهجر. وغالبا الهجر ينفع للمعدد، وغالبا لأنه إذا كان الرجل ليس له زوجة واحدة فيتألم، نعم، لكن كما يقال في المثل العامي يعني مرد الأقرع البياع الطواقي، صحيح، فهو مصيره أن يكون راجعا. لكنه لا شك أن الرجل إذا فعل هذا يكون هذا الهجر مؤلما للمرأة، والمرأة كذلك يهجرها كما قال علماء في الفراش ليس له مدة محددة، ما يحصل به ماذا؟ الزجر والانتفاع، فربما تنتفع المرأة بهجر ليلة، ربما تحتاج إلى أسبوع، وربما تحتاج إلى شهر بحسب النساء. والدواء يا مشايخ، الدواء إذا استعمل الجرعة بزيادة يكون ماذا؟ يكون مضرا، ولذلك ثم يصبح عند الجسم مناعة دونه ما عاد ينفع. ولذلك ينبغي الرجل أن يكون عاقلا متى يهجر ومتى يستعمل هذا الهجر. أما الهجر في الكلام فلا يجوز أن يكون فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم.
فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
نعم، إن لم ترتدع المرأة بذلك فاضربوهن، إذا المرأة لم ترتدع فهجروهن في المضاجع، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا المرأة أطاعت وعادت لزوجها فليس له أن يرتفع عليها، فإن الله هو العلي وهو الكبير، الله كان عليا كبيرا، فهو أعلى منك أكبر منك، فلا تزد ولا تبغي. ولذلك قال علماء رحمهم الله فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، غير هذا الضرب لا يكون ضربا يبقي أثرا في البدن، وإنما الضرب يحصل به المقصود من الإلام، قال بعضهم بالعراك، بعود العراك، هذا المقصود منه الألم النفسي لا الألم الجسدي، ولا يكسر عظما ولا يبقي أثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو جلد العبد ثم هو يضاجعها، لأن الضرب كما يقول العلماء رحمهم الله ينافي المودة، والعشرة تحتاج إلى مودة، فإذا كان الضرب بهذا الحال فإنه يقطع في الغالب ما بين الزوجين من العشرة والألفة، فلا تقبل عليه، يضربها في النهار ثم تقبل عليه في الليل، لا يمكن أن يكون مثل هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن إن لم يكن إلى الأسنة مركبا فما حياة المضطر إلا ركوبها، يستعمل هذا، ويكون هذا أيضا ضرب قالوا بقدر التعزير، والتعزير على المذهب يكون بأقل من 10 جلدات. ولذلك المذهب أن المرء لا يجوز له أن يضرب في التعزير بأكثر من 10 جلدات. إذن يضرب الزوج إلى كم جلدة؟ نعم، إلى ما يزيد عن 10 إلا في حد من حدود الله، هذه قاعدة المذهب. وسيأتينا إن شاء الله في التعزير توجيه هذا الحديث، وأنا من أهل العلم من حمله على الحد هنا بمعنى المعصية في حدود الله تعالى، سيأتي توجيهه إن شاء الله. نعم.
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما.
لزمهما، نعم. يقول رحمه الله فإن خيف الشقاق بينهما، ما نفعت جميع هذه الوسائل وخاف الشقاق، لأنه كما أسلفنا مرارا البيوت مبنية على تقوى الله عز وجل، ولا يحل للرجل، لا يحل له أن يمسك المرأة وهو لا يقيم حدود الله تعالى، ولا يحل المرأة أن تبقى مع الرجل وهي لا تقيم حدود الله تعالى. وذلك قالت امرأة ثابت رضي الله عنها ولكني أخشى الكفر في الإسلام، تخاف أن تكفر وهي مسلمة، هي تكفر العشير، فيجب على الرجل وعلى المرأة أن يقيم حدود الله عز وجل. وإذا خاف يخيف الشقاق ولم يحصل وئام واستعملت كل هذه الطرق فما العمل؟ قال بعث الحاكم حكم من أهله وحكم من أهلها. وعلى المذهب هذا من وجه على وجه الاستحباب أن يكون من الأهل على وجه الاستحباب، ويجوز أن يكون من غير الأهل. ثمة رأي وقول لبعض أئمة المذهب أنه بوجوب كون المحكم من الأهل، وهذا قواه ابن تيمية رحمه الله، لأن من كان من الأهل فهو أعلم بخاص بقريبه، وأيضا هو أشفق. فلو جاء الرجل مثلا عدل لأخته وعدل آخر لأخيه، فهؤلاء إذا أراد أن يفرق لا يفرق بيسر وسهولة، لأنهم ينظران لمصلحة الزوجين، فالرحم فيها معنى الرحمة. والله جل وعلا قال حكم من أهله وحكما من أهلها، فهذا هو الأصل أن يكون الحكم من الأهل، لكنه على المذهب على وجه ماذا؟ الاستحباب، لا على وجه الوجوب. فلو كان الحكم من غير الأهل جاز ذلك. قال رحمه الله بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين. وكونه حكما بهذا الوصف ينبغي أن يكون ماذا؟ عدلا، وأن يكون حرا، وأن يكون ذكرا، فهذه صفات مشترطة، وأن يكون أمينا. قال يجمعان الرأي ويفرقان، إذن الحكمان يجمعان ويفرقان، فما فعل من ذلك لازمهما. فهذه مسألة نختم بهذا الباب في حكم الحكمين، الحكمان وكيلان عن الزوجين، أما أنهما في حكم الحكم والقاضي، يعني هل إذا رأى التفريق هل حكمهما مفرق أم لا بد من تأييد القاضي؟ المذهب والجمهور على أن هذا على وجه الوكالة، فيرفعان الأمر للقاضي والقاضي يؤيد حكمهما فيفسخ فيفرق أو يجمع. ومذهب مالك رحمه الله وكذا رواية عند الحنابلة قواه ابن تيمية أن رأي الحكمين أن الحكمين لسماهما الله جل وعلا حكما، والحكم حكمه ماذا؟ نافذ يحكم، فليس وكيلا بل إنه حكم. الرأي الجمع فهو لازم، والرأي التفريق فهو لازم، فما قضي به فإنه لازم. الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أنه قد عمل بذلك في حين قضائه، وذكر أكثر من 3 أحوال أنه بعث فيها الحكم، والحكم من أهل المرأة وحكم من أهل الرجل، وقضى بذلك. وذكر أنه إذا رأى القاضي أن يؤيد ذلك بالحكم ليكون أقطع للنزاع، يعني لا يخرج القاضي عن رأيهما، فيأخذ برأيهما قطعا للنزاع. وهذا هو الأظهر أنهما حكمان، مع المذهب فهما ماذا؟ وكيلان. هما ماذا؟ وكيلان. الرأي الجمع جمع والرأي التفريق فرقا. متى يريان الجمع؟ إذا رأينا ثمة سبيل للإصلاح. أما الرأي أن هذا البيت لا يمكن أن يقوم على طاعة الله جل وعلا، بل سيحصل الخصومة وسيحصل النشوز وسيحصل ترك الحقوق، فهذا ليس فيه إقامة لحدود الله جل وعلا. ولذلك إذا خاف لا يقيم حدود ما أنزل الله، ما الذي يحصل؟ المرأة لها أن تفتدي ماذا؟ نفسها. إن لم يحصل فداء في الخلع ولم يحصل قبول من الرجل، ليس ثمة سبيل إلا حكم الحكمين. لذلك بعد ما ذكر النشوز ذكر بابا له تعلق بأحكام النشوز، وهو باب ماذا؟ الخلع. فالمرأة إذا خالعت الزوج فهي تخلعه كما يخلع اللابس اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فتخلعه كما يخلع ماذا؟ اللباس، ولذلك سمي ماذا؟ خلع. والرجل يملك الطلاق والمرأة لا تملك طلاقا، لكنها تملك ماذا؟ الخلع، أن تطالب بالخلع. هذا الخلع سيذكر المصنف رحمه الله أحكامه، وحكمه على المذهب أنه على أحوال، إذا كانت المرأة مع زوجها والحال مستقيمة فإنه يكره لها أن تطالب بالخلع، إذا كانت الحال مستقيمة يكره لها أن تطالب ماذا؟ الخلع. وإن كانت الحال ليست مستقيمة وأبغضته إما لخلقه أو لخلقه فإن الخلع يكون في هذه الحالة مستحب، ويستحب للزوج أن يجيب المرأة، يجوز لها أن تطالب بالخلع ويستحب للزوج ماذا؟ أن يجيب المرأة لهذا الخلع. أما إذا كان الخلع على وجه الحيلة، على وجه ماذا؟ الحيلة، فإن هذا الخلع يحرم ولا يصح، وهو خلع باطل، والأمور بمقاصدها. الحيلة كيف يا مشايخ؟ الحيلة هذه المرأة علق طلاقا، قالها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فسأل الشيخ وسأل المفتي، فقال المفتي إذا طلعت الشمس غدا فالزوجة تكون ماذا؟ قد طلقت، فيريد مخرجا شرعيا. المخرج والحيلة يقال له دعها تخالعك، خلع اليوم خرجت من الدرس، خلع. فإذا خالعته سيأتينا إن شاء الله أن الخلع لا يحسب من الطلقات، تطلع الشمس غدا وهي ماذا؟ وهي في عصمته، ولا بانت منه، فبعد ما ينتهي هذا وتطلع الشمس يعود ويعقد عليها بعقد جديد، هذا في الحقيقة مخالف لمقصود الخلع. الخلع يقصد منه المرأة، لماذا تلجأ للخلع؟ الرجل إذا طلق الزوجة فإن المرأة عليها ماذا؟ العدة، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، ففي أثناء العدة يحق للزوج أن يراجع الزوجة بغير رضاها، فالمرأة تريد أن تتخلص من هذا فتخالعه وتعطيه شيئا من المال، فتملك بذلك نفسها، وتصبح هذه المرأة قد بانت بالخلع مباشرة، ولا عدة ولا حق للرجل أن يراجعها في أثناء ماذا؟ العدة. فإذا جعلت الخلع للمراجعة أصبح الآن الخلع يؤدي مقصوده في الشريعة أنه على نقيض مقصوده، نقيض المقصود، المقصود من الخلع هو عدم تمكين الزوج من المراجعة، الخلع الآن أصبح حيلة لحصول ماذا؟ المراجعة، فهذا بخلاف القصد وخلاف الوضع الشرعي، ولذلك لا يكون نافذا، لا يكون ماذا؟ نافذا. إذن الأصل في الخلع هو الجواز، وعند استقامة الحال يكون مكروها على المذهب، وهذا عند جمهور الفقهاء أيضا هو مكروه، وإن كان ثمة وعيد شديد في ذلك ظاهره التحريم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، هذا حديث عند ابن ماجه يقويه بعض العلماء وبعضهم يضعفه، ولكن إذا كانت الحال مستقيمة لا ينبغي للزوجة أن تطالب بالخلع. أقرأ شيخ تفضل.
قال المصنف رحمه الله باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجال
للرجل
وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه، ويستحب أن لا يأخذ ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
نعم، يقول رحمه الله وإن كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله، وهذا هو المعنى الذي يقصد أن تقيم حدود الله عز وجل، خافت أن لا تقيم حدود الله تعالى في طاعته، لأن طاعته ماذا؟ واجبة. قال فلها أن رحمه الله قال فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، إذن لها الفداء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فتفتدي نفسها بما تراضيا عليه أي بالذي تراضيا عليه، وهذه من ألفاظ ماذا؟ بالنسبة للموصول من الألفاظ ماذا؟ العموم، فيشمل القليل والكثير. وإذا كان هذا التراضي بالمهر وبنصفه أو بربعه أو بما زاد على المهر أيضا فكل ذلك جائز. قال رحمه الله لا، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه، ويستحب استحبابا فقط ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. إذا كان الصداق 30,000 فيستحب ألا يأخذ منها فوق 30، وعلى المذهب الزيادة عن 30 مكروهة، الزيادة على الصداق ماذا؟ مكروهة. وعند الجمهور جائزة بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا ليس فيه ماذا؟ قيد، ليس فيه قيد. والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في حديث يعني الخلع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، دلالته من الكتاب مضت، من السنة في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، فإنها رأته يقبل مع قومه فرأته أقلهم جمالا ورأته أقصرهم خلقة، فوقع في نفسها بغض له. ولذلك خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وبعض الناس غريب يعني يري أهله والأصدقاء والرحلة والقدوم والمجيء، جعل المرأة لا ترى خيرا منك ولا أجمل منك إن استطعت إلى هذا سبيلا. فهذا رضي الله عنه امرأة ثابت قالت لا أعيبه، لا أعيبه في خلق ولا دين. فالمرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه، الخلق يقولون هو الصورة ماذا؟ الظاهرة، والخلق الصورة الباطنة. فإذا كرهته لصورته الظاهرة أو لصورته الباطنة فإن هذه المرأة لها أن تطالب. فمرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الخلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الحديقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أي ترد لك الحديقة. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. جاء في رواية فيها ضعف ولا تزدر، يعني لا تأخذ زيادة على هذه الحديقة. الحنابلة قالوا هذا النهي لما كان الحديث ضعيفا لا نحمله على التحريم، نحمله على ماذا؟ الكراهة. والجمهور لم يكرهوا ذلك. وثمة وجه عند الحنابلة يرحمك الله في تحريم الزيادة، لأنها من الظلم. فالمرأة أعطاها الرجل 30,000 أصدقها، فبأي حق يأخذ زيادة على ماذا؟ على الصداق. ولذلك الجمهور على الجواز، والمشهور على المذهب ماذا يا مشايخ؟ الكراهة. وثمة يعني وجه عند المذهب على تحريم ذلك، في تحريم ذلك. قال رحمه الله،
قال رحمه الله فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به.
نعم، قال رحمه الله فإذا خلعها أو طلقها بعوض. فالمذهب أن الخلع فسخ، أن الخلع فسخ ولا يعتبر من الطلق، من الطلاق لا يعتبر من عدد الطلقات. الله تعالى قال الطلاق مرتان، ثم ذكر أحكام الفداء، ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال إمام أحمد رحمه الله وكذلك ذكره ابن تيمية أن الله جل وعلا ذكر الطلاق ثم ذكر الفداء ثم ذكر الطلقة الثالثة فلم يجعل الفداء طلاقا. ولذلك المذهب أن الطلاق فسخ، أن الخلع فسخ وليس طلاقا، لكنهم يشترطون لحصول الفسخ بالخلع أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ، واضح؟ لابد أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسق. فإن طلق قال أعطته المال فطلق فقال هي طالق، أو ذكر عبارة من كنايات الطلاق فقال الحقي بأهلك ونوى به ماذا؟ الطلاق، فإنه بذلك يكون ماذا؟ يكون طلاقا ولا يكون فسخا. قال رحمه الله فإذا خلعها أو طلقها بعوض. هذا هو المشهور من المذهب، أنهم يفرقون بين الخلع بلفظه، ولذلك من شروط الخلع في المذهب اللفظ. عرفتم مشايخ؟ من شروط الخلع في المذهب ماذا؟ اللفظ. أستطيع أن نقول بشروط الخلع مثلا منها في المذهب أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ. إذ لو كان بلفظ الطلاق لوقع ماذا؟ طلاقا. أيضا من شروط الخلع أن يكون ثمة عوض، لم يكن عوض فلا خلع. أيضا أن يكون الخلع لجميع الزوجة، ما يصح أن يقول تخالع نصفها ربعها، يكون الخلع للزوجة لجميع الزوجة ما يتبعها الخلع. وأن يكون من الصح بذله للمال كما سيأتي إن شاء الله، تكون الزوجة مكلفة رشيدة أو أجنبي، يصح أن يكون الخلع من أجنبي على المذهب، يعني هذه المرأة تعبت مع زوجها وليس لديها مال، فيأتي مصلح ويقول طلق المرأة ما في سبيل الإصلاح بينكما، يقول أنا خسرت وجعلت المهر والنكاح، فيقول خذ كم المهر؟ المهر 30,000، خذ هذه، هذا هو المهر، وطلق المرأة. فيصح أن يكون الخلع المال المبذول من أجنبي من غير الزوج والزوجة إذا كان لمصلحتهما. فمن شرطه المهم جدا اللفظ على المذهب. ابن تيمية يقول رحمه الله التفريق بين الألفاظ هذا شيء حادث، التفريق بين الألفاظ شيء ماذا؟ حادث. والله جل وعلا ذكر الفداء فيما افتدت به، وابن عباس رضي الله عنه كما نقل عنه عكرمة أنه قال كل ما أجازه المال فليس طلاقا. ولذلك والقاعدة الفقهية مشايخ الأمور مقاصدها، فهو لو أراد الطلاق لطلقها من غير عوض، فلما بذلت العوض حصلت الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ الخلع. فلما حصلت حقيقة الخلع شرعا ليس له أن يغير هذه الحقيقة الشرعية بلفظه أو بنيته طالما أنه حصل المقصود الشرعي وهو العوض. مثل مشايخ الظهار مثلا إذا قال لزوجته هي عليه كظهر أمه ويقول نويت طلاقا، الظهار في الشريعة له أحكام صحيح، فكونه نوى حكما آخر لا يغيره. بذل المال من المرأة ثم رضى الزوج بهذا المال حكمه في الشريعة أنه ماذا؟ خلع، وهو فسخ ليس له حكم آخر. فكونه ينوي به شيئا آخر أو يلفظ به لفظا آخر هذا تفريق يخالف الحقيقة الشرعية. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله لم ينقع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن المتقدمين السلف أنهم فرقوا بين الألفاظ، إنما المنقول عنهم أحد أمرين، إما أن يكون الخلع طلاقا وإما أن يكون ماذا؟ فسخا. لكن لا يعهد أنه فرق أنه فسخ إذا قيل كذا وطلاق إذا قيل ماذا؟ إذا قيل كذا. فالأقوال إما أن يكون طلاق يحسب من الطلقات وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون فسخا لا يعتد به، وهذا هو الصواب أنه فسخ، فكل ما أجازه المال فليس طلاقا. أما على المذهب فإنهم يفرقون بين الطلاق والخلع بماذا؟ باللفظ. فمن شرط الخلع عندهم ماذا؟ حصول المال مع ماذا؟ مع اللفظ، له صيغة مخصوصة لهذا الخلع. نعم.
ويجوز الخلع بكل ما
قال رحمه الله فإن خالعها أو طلقها بعوض سواء قلنا وخلع أو هو طلاق طالما وجد العوض. قال بانت منه، يكون بينونة أي ليس له ماذا؟ أن يراجعها إلا بعقد جديد برضاها، ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به، يعني لو جاءها بعد الخلع لما رضي بالخلع وأعطته المهر، قال لها بعدما أعطته المهر ورضي بالخلع قال خالعتك، قال لها يا فلانة، قالت نعم، قال أنت طالق طالق طالق، هذا الطلاق لا عبرة به، لأنه وقع على امرأة ماذا؟ أجنبية، بانت بائن. وإنما الطلاق يكون للزوجة، لا ليس الرجل لا يطلق قبل أن يعقد، لا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالطلاق يكون بعد النكاح، لا طلاق بغير، والمرأة ليس بعصمة الرجل. نعم.
ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل، صح وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا.
حسب الخلع، يقول رحمه الله يجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، هذا لا إشكال فيه، ويصح مر معنا في الصداق أن كل ما جاز بيعه جاز أن يكون صداقا على قاعدة المذهب. وكذلك يصح الخلع بالمجهول، يصح الخلع ماذا؟ بالمجهول، على أن الخلع الأصل في المعاوضات أن تكون بشيء ماذا؟ معلوم، لكن الخلع قالوا يكون بالمجهول لأنه خروج للبضع وليس دخولا له، وخروج البضع يقولون ليس متقوما على الزوج، خروج البضع ليس متقوما على الزوج، فالمرأة مثلا لو قتلت القاتل ما الواجب عليه؟ الدية. لو جاء الزوج ويقول والمهر، قال عليك الدية والمهر، أما الدية فلها والمهر فلي، لأنه كان هذا الزوج يستمتع بتلك المرأة بالمهر، صحيح؟ فلما الزوجة ذهبت يطالب بالمهر، قالوا لا ليس له ذلك، فدل على أن خروجه ليس متقوما عليه. وعمد أن ندخل في الخلاف في تقويم البضع، لكن المشايخ الخلع يصح أن يكون بالمجهول، ويصح أن يكون أيضا بالمعدوم، تقول له الحمل الذي لناقتي يكون لك إذا حملت فيكون لك، كل ذلك صحيح إذا كان شيئا مجهولا معدوما، لكن ما يصح أن يكون الخلع عندهم على شيء معلق، لابد أن يكون ناجزا. قال رحمه الله فيجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا بالمجهول، بالمجهول أيضا، فلو قالت مثال مجهول اخلعني ما في يدي من الدراهم، طيب ما الذي في يدها؟ لا ندري، مجهول، أو ما في بيتي من المتاع ففعل، صح، قال خلعتك، صح وله ما فيهما، فإذا كان في جيبها مال كثير أخذه، مال قليل أخذه، إن لم يكن في جيبها شيء أو في يدها شيء، قال فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم. لماذا ثلاثة؟ لأنه أقل ما يقال له ماذا؟ مال. وفي البيت أقل ما يسمى ماذا؟ متاعا. قالت له أخالعك، اخلعني على ما في حجرتي أو في مكتبي، هي موظفة مثلا، قالت اخلعني على أثاث مكتبي، وما اطلع على أثاث المكتب، اشترت أثاث في مكتبها، وهو تصور من الأثاث مأخوذ من الأماكن الكبرى للتأثيث، فظهر أنه من الحراج يوم الجمعة الأثاث هذا، يجزي ولا ما يجزي يا مشايخ؟ يجزي. تبين أنه لا أثاث أصلا، الأثاث كان هذا المكتب حصير، يجزي. نعود للعرف، فله أقل ما يكون ماذا؟ متاعا، والمتاع يرجع فيه لماذا مشايخ؟ العرف. هل حصير أثاث مكتبي لا، فتعطي أقل ما يكون ماذا؟ متاعا وأثاثا مكتبيا يرجع فيه للعرف. نعم.
وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته.
نعم، إذا خالعته على شيء معين، إما أن يكون هذا المعين سليما غير معيب، فهل له شيء غيره؟ قالت خلعني على هذا، على هذه السيارة ورضي، والسيارة سليمة، هل له شيء آخر؟ هل له شيء آخر؟ لا، لأنه تم الخلع على شيء معين معلوم ولا عيب فيه. إذا قالت خلعني على هذه السيارة وهو يعلم، وهي تعلم أن السيارة ليست لها، كلاهما يعلمان أن السيارة ليست من المرأة، أو هو يعلم أنها مسروقة، يعلم وهي تعلم، ما رأيكم؟ نقسم القسمة العقلية، إما أن يتم الخلع على عين سليمة لا عيب فيها، وإما أن يتم الخلع على عين ماذا؟ معيبة، وإما أن يتم الخلع على عين غير مستحقة للغير، كالعين المسروقة والمغصوبة. إن كانت مستحقة للغير، إما أن يكون بعلمهما أو بغير علمهما، واضح؟ أربعة أحوال. إن كانت العين التي وقع الخلع عليها وتراضي عليه سليمة ليس له غيرها، وإذا كانت العين معيبة قال رحمه الله فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. هذه السيارة نقول له إما أن تقبلها ولك الأرش، والأرش مر معنا مرارا هو فرق ما بين قيمة هذه العين السلعة سليمة ومعيبة، فنقول لأهل الخبرة هذه السيارة إذا كانت غير معيبة بكم؟ يقولون ب20,000. طيب إذا كانت معيبة يقولون ب18 أو ب10,000، النصف. فنصف قيمة هذه السيارة تعطيه ماذا؟ لهذا الرجل، تزيد على السيارة 10,000، وهو أرش العيب، وهو أرش ماذا؟ العيب. فهو بالخيار، إن شاء قبل الأرش، وإن شاء رد السيارة وأخذ قيمة السيارة سليمة كاملة، واضح؟ الحالة الثالثة أن يخرج مغصوبا أو حرا، أي مستحقا للغير، أن يكون مستحقا للغير ليس لها ملك عليه، قال فله ماذا؟ قيمته. فله ماذا؟ قيمته، له قيمته، بمعنى أن هذا العبد المملوك الحر، هذا الذي ظنه عبدا، نقول ما قيمته لو كان عبدا؟ يقول قيمته لو كان عبدا ب10,000، نقول إذن يعطيها كم؟ تعطيه 10,000. هذه السيارة المغصوبة لو كانت هذه السيارة لها، ما قيمتها هذه المغصوبة؟ ما قيمتها؟ قالوا قيمتها 20,000، تعطيه ماذا؟ تعطيه 20,000، ظاهر إن شاء الله هذه المسألة. الحالة الرابعة يعلمان أنها ماذا؟ مغصوبة، هذا الخلع لغو، لأن هذا العوض لا عبرة به، فهو عوض فاسد، وهما يعلمان فساده فلا عبرة بهذا الخلع. فالخلع ليس كالطلاق، الطلاق جده جد وهزله جد، أما الخلع فلو وقع هزلا لا عبرة به، لكن من شرط الخلع أن يكون على وجه القصد والجد لا على وجه الهزل. فلو كان هزلا قالت له لو أعطيك 100,000 تخالعني؟ يشربون الشاي سويا، أعطيك 100,000 تخالعني؟ قال قبلت. لا، هذا لو كان طلاقا لكان ماذا؟ واقعا، لأن جده جد وهزله ماذا؟ وهزله جد، لكن الخلع لا يقع هزلا لابد أن يكون على وجه ماذا؟ الجد. فإذا قبل منها المال ويعلم أنه مسروق وأنه مغصوب فهذا كالهزل لا عبرة به ولا يقع خلعا. نعم.
قال رحمه الله ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه.
نعم، هذه القاعدة، كل من صح طلاقه صح خلعه. فالصبي الصغير كما سيأتينا في الطلاق إن شاء الله المميز يصح طلاقه فيصح خلعه. وكذلك المرأة إذا كان الرجل ليس مالكا يعني إذا كان لا يملك الطلاق فإنه لا يملك ماذا؟ الخلع. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فالولي الأب مثلا ليس له أن يخالع. تأتي المرأة تقول يا عم أعطيك 30,000 ويتم الخلع، يقول قبلت لا عبرة به. إنما الخلع لمن صح ماذا؟ طلاقه. لو كان وكيلا وكله في الطلاق يصح أن يقع منه ماذا؟ الخلع، لأن كل من صح طلاقه صح ماذا؟ الخلع. فإذا كان وكيلا في الطلاق أو هو الزوج صح الخلع. أما العوض العوض فشيء آخر. قال ولا يصح، قال رحمه الله،
قال رحمه الله ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.
العوض أوسع من جهة وأضيق من جهة. أوسع من جهة أن العوض ليس خاصا على من يملك الطلاق وليس خاصا بالزوجين، بل يصح من الزوجة ويصح من وليها ويصح من أجنبي، لكنه أضيق لأنه لا يصح إلا من يصح تصرفه بالمال. فإذا كانت المرأة سفيهة هل يصح أن تخالع؟ لا. إذا كانت مجنونة؟ لا. إذا كانت صغيرة ليس لها أن تخالع. طيب إذا كانت هذه المرأة إذا كانت المرأة محجورا عليها لفلس هل يصح خلعها؟ ها ايش رايكم يا شايخ؟ ومحجور عليها لفلس لا لسفه. اذا يصح ولا يصح؟ المحجور عليه نوعان، اما محجور لحظ نفسه واما لحظ ماذا؟ غيره. فالمحجور عليه لحظ نفسه وذمته لا تصلح، صحيح؟ المحجور عليه لحظ غيره ذمته صالحه للبيع والشراء لكنه يمنع من بعض الأشياء حفظا لحق الغير. هنا المرأة إذا خالعت فإنها الخلع ينفذ، صحيح، إذا كانت محجورا عليها لفلس. إذا كان محجورا عليها ماذا؟ لفلس. لكن متى يستحق الزوج المال؟ هذا شيء آخر، لكن الخلع يكون ماذا؟ صحيحا واقعا، بخلاف الحجر لسفة. طيب هذه المرأة مجنونة أو صغيرة أو سفيهة لا يصح خلعها، ما الحل والمخرج؟ على المذهب الولي لا يملك الخلع فيحكم عليها بالزواج المؤبد، ما ليس لها حق الخلع، هي سفيها حتى ترشد، صغيرة حتى ماذا؟ تكبر، مجنونة حتى تعقل، فلا يصح الخلع، ليس له للولي أن يخالع. وابن القيم رحمه الله يقول منع الولي من مخالعة أن من خلع موليته إذا كان لها مصلحة في ذلك هذا على خلاف المقصود ماذا؟ الشرعي. واختار ذلك شيخنا، أي يقصد بذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، فله أن يخالع الولي إذا كانت المرأة سفيهة أو صغيرة، والله تعالى أعلم. تبقى مسألة تأتينا في العدة إن شاء الله، وهي هل المخالعة في المرأة في الخلع عليها عدة؟ لا. والعدة ما مقدارها؟ ما زمنها؟ سيأتينا أن كل الفسوخ تكون بالاستبراء، هذا هو الصحيح، وأنه لا عدة إلا في طلاق صحيح، سيأتي إن شاء الله. أظن الوقت انتهى يا عبد الرحمن ولا كم مضى الآن؟ أظن مضت الساعة. كم مضى لنا شيخ عبد الرحمن؟ لكن لا احنا كيف؟ قبل كم؟ أجل خلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.